صلى الله عليه وسلم العلو المطلق.
العلو بالرحمة.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعه فهو كالعدم.
الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش العدد. أي نعم.
الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
كيف منتهاه
كثيرا؟ وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وإنما كان العلو
صحيح، يعني كثير من المتأخرين صاروا يعتنون بهذا العلو، كل واحد منهم يذهب إلى الإمام ليحدثه بالحديث ويغفل عما هو أهم من طلب الحديث. تجد مثلا يرد له الحديث عن طريق مالك، وبينه وبين مالك رجلان، فيذهب إلى مالك في أقصى مكان لئلا يكون بينه وبين مالك أحد. إذا لم يكن بينه وبين مالك أحد صار السند عاليا، مع أنه لو بقي في بلده وتلقى الحديث من أهله لكان أفيد له وأهم من أن يطلب علو السند في حديث يتلقاه من الشيخ ذي الصفة العلية. وهذا نظير ما يفعله بعض الناس الآن من العناية التامة بالتجويد مع إهمالهم لمعاني القرآن وفوائده واستنباطهم منه. فتجد هذا الإنسان إماما في التجويد، لكنه في العربية والبلاغة والتفسير ضعيف جدا. ولهذا انتقد الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي، انتقد من هذه سبيله، وقال كيف يذهبون إلى إتقان لفظ القرآن مع غفلتهم عن معانيه. هؤلاء الذين اشتغلوا بعلو الإسناد وغفلوا عن تلقي الأحاديث وجمعها ولو طارت الطرق، هؤلاء في الحقيقة أشبه من اشتغل بعمارة قصر وهدم من أجله مصرا. نعم.
طيب هذا علو مطلق وعلو نسبي.
نعم.
ذهب إلى الإمام مالك ولا الإمام أحمد وأخذ منه، كان قل العدد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ من الإمام مباشرة.
نعم. لا، أحيانا يكون هناك طريق آخر، أحيانا يكون هناك طريق آخر أقل منه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو كان بينه وبين الإمام رجلا، وبين الإمام وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، فالطريق كم؟ سبعة، رجلان قبل الإمام والإمام وأربعة بعده. لكنه يروي هذا الحديث من طريق ليس في هذا الإمام بخمسة رجال، صار في هذا علو مطلق في الطريق الثاني، وذاك فيه علو نسبي. فالطريق الأول أعلى من الثاني نسبيا، وهذا أعلى منه حقيقة، يعني علوا مطلقا.
يمكن لا رواه من جهة الإمام يكون
أضبط. نعم. أما لو رواه من طريقين، أحدهما من طريق الإمام بواسطة والثاني من طريق بغير واسطة، اجتمع في الثانية العلو النسبي والعلو المطلق.
هنا
ايه سبحان الله وش الساعه اللي
ما فيها يا شيخ
يا ناس لا تدلسون علينا بساعاتكم لا هذا غش هذا اصبر من اللي مع الساعه اللي تنبه كم هي الحين اذا كنت مركب عليها انت اللي عندك زوالي يختلف الزوال يختلف طيب
وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوصائل وطال السند كثرت مضان التجويز وكلما قلت فإن كان بالنزول
واضح الآن يعني إذا قال قائل أيما أقرب إلى الصحة النزول أو العلو فالجواب العلو لا شك كيف ذلك لأن كل راو يجوز عليه الخطأ فإذا كان الرواة ثلاثة جاز الخطأ من كم من ثلاثة أوجه وإذا كانوا أربعة جاز الخطأ من أربعة وإذا كانوا خمسة جاز من خمسة وهكذا كلما كثر العدد كثر احتمال الخطأ أليس كذلك فلهذا نقول إن العالية أقرب إلى الصحة من النازل أي نعم هذا وجهه لعادنا بناخد حقنا اللي سوي نعم
فإن كان في النزول مزية ليست في العلوم
مزية
فإن كان في النزول مزية ليست في العلوم فأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى وأما
واضح هذا وهذا العلو يسمى الثاني يسمى علو صفة علو صفة أنا أروي هذا الحديث من طريقين أحدهما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشرة رجال والثاني بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 15 رجلا أيهم العالي الأول العشرة لكن هؤلاء الخمسة أئمة مبرزون في الحفظ والثقة والفقه وأولئك قوم تمشي حالهم والاتصال بينهم أيضا ليس بذاك القول أما الطريقة الأخرى كل واحد منهم يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان والطريقة الثانية التي هي أقل عددا يقول قال فلان عام فلان أن فلانا قال عرفتم الآن فهنا النازل اللي هو 15 رجلا يكون أقوى وأولى من العالي وعلى هذا فإذا أردت أن أسوق الحديث بسنده فهل الأولى لي أن أسوقه بالسند الأول العشرة أو بالسند الثاني 15 بالسند الثاني وهذه الفائدة يعني أنه يترتب على قولنا هذا أولى أنني عندما أسوق الحديث وأحدث به غيري فهل أسوق من طريق السنة العشرة أو من طريق السنة الخمسة عشرة نقول من طريق السنة الخمسة عشرة السنة الخمسة عشرة لأن هذا أقوى طيب إذا تساوى السندان في الأوثقية والحفظ وأحدهما أقل عددا فما هو الأولى أن أسوقه بالأقل عددا أو بالأكثر بالأقل عددا عشان يكون أعلى لأجل أن يكون أعلى فانتبهوا لهذه المسألة إذن لنا فائدة من العلو من معرفة العلو والنزول غير فائدة أن ذلك أقرب للصحة وأبعد ما هي الفائدة أنني عندما أحدث بالحديث بالسند وش أختار أختار الأعلى إما بالعدد إن تساوى الإسناد في الثقة أو بالصفة إن لم تساوى بالعدد وكلام المؤلف صريح في أنه إذا تعارض العلوان العددي والوصفي فإننا نقدم الوصفي لأن يعني هذا هو المهم الذي تقوى به الأحاديث أو تضعف أما العدد فقد يكون ناقصا، ولكن كلهم فيهم من طعن فيه، فيهم من جرح، اتصال السند فيهم غير ظاهر وما أشبه ذلك. نعم.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
الله أكبر. غريب بعض العلماء آراءهم، يقول النزول أحسن، أسلك طريق النزول، حدث بالطريق النازل. ليش؟ قال علشان اللي يبحث في الرجال يكون أعظم أجر. لماذا؟ للمشقة، لأنه بدل من أن يبحث عن 10 يبي يبحث عن 15، يكون هذا أعظم أجر. سبحان الله. حنا الآن نتكلم عن صحة الحديث من ضعفه، ولا عن التعب في الوصول إلى الحكم عليه بالصحة والضعف؟ نبحث بالأول عن صحة الحديث من ضعفه، ما هو عن طريق العمل الموصل إلى الحكم بالصحة والضعف. وما هذا القول إلا شبيه بقول من يقول من أهل الكلام إن الله سبحانه وتعالى جعل نصوص الصفات يراد بها غير الظاهر، عندهم نصوص الصفات لا يراد ظاهرها. قالوا ليش الله ما بين المراد ولا جعل الظاهر غير المراد؟ قالوا لأجل أن يزداد أجر الناس بالبحث عن المراد، بالبحث عن المراد. مثلا قالوا المراد باليد القوة، لماذا ما قال الله بالقوة؟ لما خلقته بقوتي من الأصل. المراد بلد النعمة بل يداه بسطان أي نعمته، لماذا لم يقل بل نعمته من الأصل؟ قال هذا، لم يقل هذا وقال الثاني، من أجل أن يبحث الناس عن المراد فيكون لهم أجر بتعبهم. شوف سبحان الله العظيم، تلبيس. عندما يسمع الإنسان الساذج يقول الله هذا صحيح، الله حكيم، جعل النصوص في الصفات نصوصا معماتا وألغازا، نعم، علشان نتعب. أنا عندما أعطيكم مسألة واضحة وعلى طول تفهمونها، جاءكم زاد مطبوخ ولا لا؟ لكن لو أجيب مسألة لغز قامت أفكاركم تدور، تاصل الثرى مرة وتاصل الثري مرة أخرى، تاصل القطب الجنوبي مرة والقطب الشمالي مرة ثانية، نعم، وتتعبون ولا لا؟ يستنفذ عمل المخ نصف الدم. هم يقولون هكذا، جعل الله عز وجل نصوص الصفات لا يراد بها ظاهرها وإنما يراد بها معنى آخر من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى المعنى المراد. هؤلاء الذين قالوا إن الناس الأحسن مثلهم تماما، قال سوق الحديث بالسند النازل لا تسوق بالسند العالي، علشان اللي يقرأ السند يتعب في البحث عن الرواة، بدل ما يطالع مثلا التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك، يطالع كل كتب الرجال عشان يعرف الرواة هل هم ثقات أو لا، وهل السند متصل ولا غير متصل. إذن يا أخي شغل الناس، خلهم يشتغلون يحصلون أجر. طيب لو يكون عندك سند طويل وسند قصير نصفه، وش تختار؟ على رأيهم اختار الطويل، وعلى القول الراجح الذي لا شك فيه اختار القصير، ما لم يتميز الطويل بعلو صفة، فإن تميز بعلو صفة أخذت بالطويل. نعم.
قول المؤلف هنا ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان عادة المدلس والمعاصر لا يخرج عن كونه مسندا لإطلاق الأمن.
نعم.
وذكرنا أن المعادة المدلس
نعم لا لا ما يخرج متصلا إلا إذا كان معروفا بالتدريس.
أي
هذا مرسل الخفي.
قال يدخل في
نعم، لأن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال.
يبحث عن الإحسان العالي يكون له أجر
من النازل
الذي يبحث عن الإحسان العالي
النازل
يعني الذي يبحث عن الإحسان النازل يكون له أجر أكثر من الذي يضعه الإحسان العالي
على رأيهم يقولون السند النازل أولى السند النازل أولى لمشق للأجر الحاصل بالمشقة عن البحث عن الرواة
إذا إنسان جبت السند العالي يعني إنسان يتحرى السند العالي فجبت السند العالي كان أخويا مخالفة لهم من الذي يأتي بالسند العالي يكون له أجر أكثر من الذي يأتي بالسند النازل
ما في الشك بل هو الواجب الواجب على من عنده حديث بسندين عال ونازل أن يسوقه بالسند العالي هذا الواجب لأن السند العالي أقرب إلى الصحة فأنت إذا نزلته بالسند النازل ضعف جانبه من حيث الصحة لا لا القرآن متواتر ما في إشكال ما حاجة للأسانيد المتواتر ما يحتاج للأسانيد لكن بعضهم عشان يثبت قراءته إن على قراءة هذا الإمام من جهة التجويد مهم من جهة ثبوت أصل القرآن نحن نريد اللي بالنخبة لو غيبت النخبة استرحتم نعم أحسنت مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال نعم هذا هو المسند طيب يا فوزي هل الموقوف مسند عند المحدثين نعم متصل شو حديث موقوف إلى عمر بسند صحيح كالشمس هل هو مسند ولا غير مسند ها ليس بمسند لماذا لأننا اشترطنا في المسند أن يكون مرفوعا مرفوعا طيب أفهمت السمان هل المنقطع المرفوع يعتبر مسندا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر لأنه منقطع نقول لابد أن يكون متصلا حقيقة أو ظاهرا طيب رفع سعيد المسيب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل إيش تفصيلها سؤال محدد رفع سعيد بن المسيب بسند متصل حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يعتبر مسند
لماذا
لأن
سعيد
تابعي
ونحن نقول مرفوع
صحابي
طيب يلا يا محبوب العلو يقولون أنه ينقسم إلى قسمين إيش لا لا نعم نعم لا نعم يا لا صح علو صفة وعلو عدد علو صفة وعلو عدد ما هو علو الصفة يا عبد الله ما حضر وآدم ما حضر حجاج
علو الصفة هو ما كثر يعني عدد الرواة ولكنهم يعني ثقات وعدود
يعني مثلا لو كان الراوي واحد لو كان بين الراوي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط
هذا ما يعتبر علو الصفة
إيه.
لكن علو الصفة هو يعني ما كان بين يعني حديث في حديث بين يأتي من طريقين طريق بين الرسول وبين
لا لا
الصفة يا شيخ ما
نعم
علو الصفة هو ما عدد رجاله حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدد رجاله
خطأ خطأ يتصل. نعم
هو علو السفعة كانوا رواته كلهم ثقات سواء قال
ممتازة.
نعم
ممتاز هو الذي يمتاز.
نعم.
بإيش؟
بالصفة.
بصفة الرواة.
نعم.
من حيث الحفظ والأمانة وغير ذلك كذا. طيب هذا علو الصفة. طيب علو العدد. نعم
وما قل عدد رواته بين الراوي وبين
منتهى السند. بين الراوي ومنتهى السند. طيب ينقسم يا شاكر علو العدد.
ينقسم العلو مطلق وعلو نسبي.
طيب بين الفرق.
العلو المطلق هو الذي انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو النسبي
وهو ما قل عدد رجاله بالنسبه الى من؟
الى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب والنسبي.
النسبي ما قل عدده وانتهى الى امام من الائمه كشعبي.
صح واضح. طيب يعني اذا انتهى الى اذا صار اقل عددا بالنسبه الى هذا الامام فهو وان كان اكثر عددا بالنسبه لما بين الامام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايهما اولى شيبه ايهما اولى ها ما حضرت. طيب ناصر اي نعم لا قصدي ايهما اولى ان نسوق الحديث بالسند العالي او بالسند النازل ها. لا علو العدد علشان ما نطول عليك بعد. في علو العدد ايهما اولى ان نسوق الحديث بالسند النازل او بالعالي؟ بالسند النازل. لماذا؟ وش معنى النازل يعني عدد تنازل قصدك؟ لا لا الأقل رجال هو العالي يا شيخ. طيب الآن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل؟ العالي. لماذا؟ ما وجه كونه أقرب إلى الصحة؟ طيب هذا تعليل بالحكم يا ناصر. هذا تعليل بالحكم. هذا لو قلت لك لماذا كان التشهد فرضا في الصلاة قالت لأنه تشهد. لماذا؟ لماذا كان أقرب؟ صبر يا شيخين نحن حتى لو عارف يضيع اللي براسه. لأن احتمال الغلط في العالي أقل من احتماله في النازل. صح؟ لأنه مثلا إذا كانوا ثلاثة قلنا يحتمل أن يغلط هؤلاء الثلاثة، لكن إذا كانوا أربعة صار احتمال الغلط أكثر لأنه زيد الرابع. كلما كثر العدد صار احتمال الخطأ أقرب. واضح؟ طيب فيه رأي شاذ يقول إن النازل أولى، فما علة هذا القول؟ نعم
يقولون يعني يكون هو يعني أكثر الأجر عندما تحصل لهم مشقة البحث
عن رجال السند يزيد أجرهم. كيف رد ابن حجر على هذا القول؟ أي ابن حجر رد هذا القول؟ أصبر أصبر الشيخين ها. هذا أنا اللي قلته مو ابن حجر ها فهد.
قال ابن حجر أن هذا أمر يعني هذا ثواب الأجر أمر جاري ولا يتعلق يعني بالتصحيح
ما يتعلق بالرواية وصحتها من ضعفها. هذا أمر آخر. واضح صح. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن الله تعالى والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هذه موافقة، تسمى موافقة، لأنك وصلت إلى شيخ أحد المصنفين فوافقته في شيخه. واضح؟ واضح؟ الصواب لا. مثل هذا الحديث، مثل رواه البخاري، بينه وبين الرسول فيه أربعة. إذا رويته من طريق البخاري كم يكون بينه وبين الرسول؟ خمسة. يكون بينه وبين الرسول خمسة، صح ولا لا؟ طيب، إذا رويته من شيخ البخاري صرت مساويا للبخاري، صرت مساويا للبخاري، بيني وبينه أربعة. فسندي في هذا الحديث إن رويته من طريق البخاري صار نازلا، ومن طريق شيخه صار عاليا. هذا العلو مساو للإمام المصنف اللي هو البخاري، فلهذا سمي موافقة، لأني وافقت البخاري في شيخه وسويته في الإسناد. طيب، وفيه أيضا البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريق، يسمى بدلا. رويت الحديث من طريق البخاري، البخاري بينه وبين الرسول كم؟ أربعة. يكون بينه وبين الرسول الآن خمسة. إذا رويت من طريق شيخه صار أربعة، ووافقت البخاري في شيخه. إذا رويته من طريق آخر من غير طريق البخاري، ووافقت البخاري في شيخ شيخه، صار ثلاثة إن رويته عن شيخ شيخه. وإن رويته عن رجل عن شيخ شيخه صار أربعة، ويسمى هذا البدل. البدل ليش؟ لأنني جعلت بدلا عن شيخ البخاري، جعلت بدلا عن شيخ البخاري، بدل ما أروي مثلا عن البخاري عن شيخه إلى آخره، أو عن شيخ البخاري إلى آخر السند، رويت عن فلان عن شيخ شيخ البخاري، فوقع شيخي بدلا عن شيخ البخاري. نعم، هذا كما علمتم اصطلاح محض، اصطلحوا على أن يسموا هذا بدلا، وسموا الأول موافقة. طيب، أيضا فيه المساواة، وهي استواء عدل الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني ولا يرويه من طريقه، ما أرويه من طريقه، بدل ما أروي الحديث من طريق البخاري أرويه من طريق آخر، ولكن عدد الرجال فيه يساوي عدد رجال البخاري، يسمون هذه المساواة. ليش؟ لأن ما فيها موافقة، ما وافقت البخاري في شيخه، ولا مبادلة، ما جعلته بديلا عن شيخ البخاري، لأن سندي الآن منفصل، مو بيمكن يكون منفصل، يمكن. ابن عباس مثل حدث به رجلين، والرجلان كل واحد حدث من طريق، كم صار للطريق الحديث الآن؟ طريقان مستقلان. فأنا رويت الحديث من طريق آخر مستقل، لا من طريق البخاري، لكن بيني وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون هذا مساواة، لأنني ساويت البخاري في عدد رجال إيش؟ في عدد رجال الإسناد، في عدد رجال الإسناد. لو رويت هذا الحديث من طريق البخاري صار فيه زيادة ولا لا؟ صار فيه، وهو البخاري، ولهذا صار هذا القسم من العلو. طيب، يقول وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طيب البخاري روى الحديث بينه وبين الرسول أربعة، وأنا رويته من طريق آخر بيني وبين الرسول أربعة، سويت البخاري. إذا رويته من الطريق الآخر بيني وبين الرسول خمسة نسميه مصافحة، مصافحة، لأنني ساويت تلميذ البخاري، سويت تلميذ البخاري، فصار إذا ساويت تلميذ البخاري في العدد فهي مصافحة. واضح؟ كيف صارت مصافحة؟ قال لأن العادة أن التلميذين إذا تلاقيا تصافحا، تصافحا، فأنت كأنك حين سويت تلميذه كأنك صافحته، ما علموا أن عندنا تلاميذ يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، يتصافعون، يعني يقول ياسر يتصافعون بالعين بدل الحاء المهملة. نعم نعم، لكن كلام ياسر مو ميسر في الواقع. نعم
بالنسبة له بس.
على كل حال حتى هو انصفعكم علمونا. نعم طيب، فهمنا الآن الأنواع أربعة في العلو النسبي، الأنواع أربعة في العلو النسبي، ما هي؟ موافقة وبدل، مساواة، مصافحة. طيب يقول مالك رحمه الله: ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن النزول يقابل العلو، صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيء عال إلا يقابله نازل، لأن العلو والنزول متقابلان تقابلا إضافيا، والتقابل الإضافي هو الذي لا يعقل أحدهما بدون الآخر. مثلا أب وابن ما يعقل أحدهما بدون آخر، إذ لا أب إلا بابن، ولا ابن إلا بأب، لا علو إلا بنزول، ولا نزول إلا بعلو، قبل بعد، ها؟ مثله. إذن اجعل في النزول كما جعلت في العلو. يقول الله نقف على هذا، نقرا الشرح لانه يسير. نعم
طيب الاصطلاح هذا
يعني
هذا ما فيها
يمه
غير البخاري،
اي احنا مثلنا بالبخاري كتمثيل.
طيب اذا ساكن
يعني مثل لو روى الحديث من طريق الامام احمد، من طريق الامام احمد وصار فيه علو ونزول، صح.
لكن قلنا اذا رواه بسند اخر
ايه،
وش ربطنا في الامام هذا؟
لانه هو يروي الحديث من طريقين، يروي الحديث من طريق الامام ويرويه من طريق اخر مستقل،
يعني
الرواة فيه ليسوا بائمه. نقول هذا الرجل اللي رواه من طريق ليس فيها ائمه، لو عدل ورواه من طريق الامام صار نازلا، صار سنده نازلا، لان سيزيد الامام.
لكن ما ارتبط بالامام ما دام انه هو رواه منه الى
الإمام. نعم هو ما ارتبط، لكن لو انه رواه عدل عن السند الذي رواه عن الرسول متصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام بدون الامام، ومره يحدث به عن الامام، اذا حدث به عن الامام لا بد يصير فيه زياده.
لكن هذا يشترط فيه ان يروي من الطريقين،
مو بشرط، لكن لو رواه لصار نازلا. الآن نبين لكم، إذا رواه من طريق الإمام ولنجعله البخاري، وإن شئتم نجعله أحمد أو النسائي أو غيره، لكن نجعله البخاري لأجل نحدد الموضوع. إذا رواه من طريق البخاري سيكون السند: حدثنا البخاري عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخ شيخ، عن الرابع، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كذا ولا لا؟ إذا عدل عن طريق البخاري وروى عن شيخ البخاري، عن شيخ البخاري صار حديث عاليا ولا لا؟ صار عاليا. وش نسمي هذه؟ لا ولا مساواة، موافقة، لأنه وافق البخاري في شيخه. طيب رواه عن شخص غير شيخ البخاري عن شيخ شيخ البخاري، نسميه بدلا، واللي بينه وبين الرسول الآن كالذي بين البخاري والرسول. فإن رواه عن طريق البخاري على نزل، إذا رواه عن طريق البخاري نزل، لأنه يزيد عدد واحد. شف الآن الموافقة والبدل لا بد أن يشترك الراوي مع لا مع البخاري أو أي أحد من الأئمة، مع المصنف لا بد أن يشارك الراوي المصنف إما في شيخه أو شيخ شيخه، فإن شاركه في شيخه فهي موافقة، أو في شيخ شيخه فهي بدل. طيب إذا روى الحديث من طريق آخر ما وافق المصنف، ما وافقه أبدا، طريق مستقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين البخاري كما بين المصنف وبين الرسول، نسمي هذه مساواة. وإن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ المصنف والرسول، نسميها مصافحة. إذن في المصافحة لا بد أن يزيد سند الحديث، السند الثاني لا بد أن يزيد على البخاري بواحد، لا بد أن يزيد بواحد ليكون مصافحا لتلميذه. أي هنا ما فهمت؟
اللي ما فهمت إلا صار إنه من طريق ثاني.
نعم.
من طريق ما هو من طريق البخاري كله.
نعم.
إلى
النبي صلى الله عليه وسلم.
إلى النبي.
طيب.
كيف يعني ربطناه بالإمام البخاري؟ لأنه الإمام متصلين.
ما ربطناه.
قلنا يعني إنه.
ما ربطناه.
لا بالاسم.
ولا بالاسم.
الاصطلاح.
مثلا لنفرض إنك أنت رويت عن الأخفهاد. نعم. عن عادل، عن عبد المنان، عن خالد.
نعم.
كل ذولا مهم بأئمة.
نعم.
ذولا أجواد. نعم محدثون لكنهم ليسوا أئمة، يصير إن شاء الله أنهم ما بعد وصلوا الإمام كذا. طيب الآن بينك وبين الرسول كم؟ أربع. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب نفس الحديث هذا اللي ترويه من هذا الطريق يرويه البخاري من طريق آخر، مثلا عن سامي، عن خالد، عن ياسر، عن علية، فهمت ولا لا؟ الآن أنت ما وافقت البخاري لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا شيء، لكنك ساويت البخاري في العدد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العدد بينكم وبين الرسول أربعة، والعدد بينك وبين البخاري، والعدد بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، تمام ولا لا؟ هذه نسميها مساواة. في أشكال الحين؟
نعم. كيف نسميها مساواة؟ ما دام إن طريق مستقل، ما
هو إيه؟ لأني سويت البخاري في العدد، يعني ليس البخاري أعلى مني في هذا الحديث ولا أنا أعلى من البخاري.
طيب مثل الحديث هذا رويت أنا
إيه؟
ورواها البخاري
زي
ورواها النسائي
إيه؟
ورواها الترمذي،
وشو رتيب الأئمة ذولا؟
لأني أقول كيف يعني
إحنا الآن نمثل بحديث، يعني لا تظن أن البخاري إذا روى معناه كلا لم يروى الحديث هذا، قد لا يرونه.
لا أقول مثلا
في حديث منفرد به البخاري.
أقول مثلا يعني أربعة أسانيد.
أي.
كيف نقول هذا مساواة؟
ما علينا، إحنا بنقارن بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم وهذا الراوي، مو كل المصنفين. فهمت الآن؟ أنتم الآن فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب إذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والنازل؟ ما دام أن الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول أربعة وبينه وبين الرسول أربعة، أين العلو والنزول؟ نقول إحنا الآن في العلو والنزول النسبي. العلو والنزول أنني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازلا، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد بن إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب إذن كم بينه وبين الرسول؟ خمسة. صار هذا السند الآن صار نازما. طيب إن وافقت البخاري في شيخه، يعني أنا ما رويت من طريق البخاري، رويت عن سامي مباشرة، وش يسمى هذا؟ موافقة، يسمى موافقة لأنني وافقت البخاري في شيخه. طيب إن حدثت عن شيبة عن خالد عن ياسر عن علي نسمي بدلا، ليش؟ لأني وافقته في شيخ شيخه، فصار شيبة بدلا عن سامي، شيبة بدلا عن سامي، صح يا شيبة؟ طيب واضح أظن. لو أنني حدثت بالحديث، يعني رويت الحديث عن طريق خمسة، عن فهد عن عادل عن عبد المنان عن خالد عن نصر، وش يسمى هذا؟ لا مصافحة، مصافحة، لأنني وافقت تلميذ البخاري المصنف، لأن تلميذ البخاري كم بينه وبين الرسول؟ خمسة، البخاري والسند الأصل. إذن الآن أنا بيني وبين الرسول خمسة، فيكون هذا من باب المصافحة، لأنني وافقت تلميذ المصنف في العدد. تمام الآن؟ طيب
التسمية
قلنا هذا اصطلاح ما نعلّه، كيفهم هذا اسمه كيف؟ هذا اللي اصطلحوا عليه. عارفنا الصورة بس، أما كونه يسمو هذا مساواة وهذا بدل وهذا موافقة وهذا مصافحة، هذا شيء مصطلح عليه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم ها؟ أنت نعم إيه نعم نعم إيه ما في علو هذا إلا إذا جاءت رواية الأقران، يعني صار يروي عني واروي عنه، ولا الآن ما في علو لأن هو يروي عن شيخه وشيخه شيخ لي، كلنا بنروي عن الشيخ، لكن ما أصل مصافحة ولا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علو ونزول، الآن كلنا سواء. نعم لو فرض أنني نسيت الحديث وحدثني به زميلي فحينئذ يكون زاد السند عليه. نعم
البخاري ليس
مبدل موافقة، إذا وافقنا البخاري في شيخه،
إيه؟ إذا وافقنا في شيخ
شيخه
إذا بدل.
نعم.
إذا وافقت
شيخ 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 شيخ. يعني بدل متفوق.
نعم.
ما أدري إذا وافقت البخاري فيما فوق الشيخ هل يجعل من هذا القسم أو يجعل من القسم الثاني الذي هو المساواة؟ ما أدري هو يجعل من باب ال. إيه أقول ما أدري هل يجعلونه من باب المساواة أو يجعلونه من باب الموافقة.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثال: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
واضح. وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق السراج لكان بيننا وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. إيه نعم. آخر كلمة. ها؟ ما علو الإسناد على الإسناد إليه؟
على الإسناد
إلى البخاري يعني. يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن السري هذا السراج أبي العباس السراج لا عن البخاري. إيه نعم.
وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى
القعنبي
عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
صحيح. يعني أكثر ما يعبرون عن الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين شيخ البخاري 8 الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناهما من طريق البخاري كان بينه وبينه 8، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه 7، يكون علو بينه وبينه 8. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار 8، ولو رويناه من طريق غيره صار 8، فلا علو. لكن يقول حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. إينا.
وفيه أي علو النسبي المساواة واستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه آخر
بعينه بإسناد لا بعينه بإسناد آخر تقديم وتأخير. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فتساوى النسائي من
فنساوي بالنون
فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم. طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل المهم بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نفر. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أي علو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تفريد ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل
طيب، إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا؟ لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا، ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفسا، نسمي هذه مصافحة، لأننا ساوينا تلميذ المصنف. أي نعم. طيب ها؟ نقل الشرح. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السنة،
هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متطائفين، لأنه ما من عالي إلا يقابله نازل، فالعلو نسبي والنزول نسبي. في النزول مصافحة، وفيها أيضا بدل، في مساواة، في موافقة. أي نعم. أي في من يرى أن العلو قد يقع غير تابع النزول، بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بنازل، والصحيح أنه لا بد أن يقابل بنازل وإلا فلا علو.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى
طيب، إذن رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن، ولا يلزم أن يكون سنهما سواء، لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي، بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران، وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
صح. طيب الآن، يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ انتبه، يمكن. أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي، صار فيه علو ولا؟ إن رويته عن زميلي عن شيخي صار نازلا، وإن رويته عن شيخ مباشرة صار عاليا. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليها. أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث، فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله. وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا، فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخي، إذا كان في حديثين فلا إشكال، يعني نكون هنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث، نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي، هذا ما في إشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا، يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخي، يمكن؟ طيب فتأتي فأحدثك عن شيخي، وربما أكون باقيا على نساني عن شيخي فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي، عن شيخي وتسوق السند. نعم هذا واقع. اي نعم هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السند، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرونه بعد نسيانه. هنا ها نعم إيه ربما كذلك هنا فيذكر أحدهم الآخر. ها عجيب. لا أنا عندي عن هذه أيهم وش في الأحسن؟ أي لا هذه أس وهذا فائدة قليلة، هو لو في فائدة قرنا في المتن هذا قليل وش رواية القرآن. نعم
والتدبيج مأخوذ من ديبا جتي الوجه فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا.
هنا يعني قص المؤلف أن الإنسان إذا روى الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من رواية المدبج بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا، فلا يجيء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم
ويروى الراوي عمن هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة ومنهم.
أصبر واضح ده؟ واضح يا نصر؟ ولا خليك على الأول. طيب يقول مالك رحمه الله وإن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار. في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللقي. نسمي هذه رواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته، نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن. أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة؟ وين نلقاها؟ نعم، ها؟ هذا الكيف. يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره، فأهل العلم في الحديث وأسيما في كتب الرجال يعتنون بهذه الأمور، يشوفون من روى عن ابنه قيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتابا مجلدا فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم، كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية، اي نعم، هو اخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا فيه خصوصية، فيه خصوصية. نعم نعم. طيب، يقول اصبر، وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عمن فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم، لا، هذا بحث مستقل، فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه، وش يظن؟ أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء في المتن أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر، الأكابر ما في علو صفة، العكس، هذا نزول. فرجل أنت تأكد. نعم، لا، هذا مثال، مو بلازم على هذا السؤال. هنا
عرفت أنا أنهم أجازوا، مثل إذا كان شيخ يحدث مكان مزدحم أجازوا أنه لو تلميذ إذا قال من جنبه ماذا قال الشيخ في المكانية، قال يعني هذا ليس يعني لا يقول حدث فلان بهذا
كيف؟
يعني إذا كان مكان مزدحم والشيخ بعيد عنهم،
نعم،
هو يحدث،
هنا
قال يعني في الكلمة والكلمتين ينقلها من تلميذه، يقول ماذا قال الشيخ عنه.
إيه، يمكن هذا باعتبار الأصل، أقول باعتبار الأصل، والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله، مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا، فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم،
طيب، يقول الصحابة عن التابعين،
نعم،
هذا يعني
يصير ابن عباس كثير ما روى عن التابعين.
طيب، ما يصير في إرسال
روى عن التابعين عن الصحابي، يروي عن التابعين عن الصحابي. نعم، هو هذا، إيه، الحمد لله. نعم، ها؟ صحيح، نعم، وهو قلنا المدبج أن يروي القرين عن قرينه والثاني عنه أيضا، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني، فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أقران. طيب، ما يخالف، أنت الأمن اللي جنبك، ها؟ سعود بن، ها؟ طيب، جنبك سعود، هذا قرين لك، لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر، ناصر هو الشيخ. نعم. وأنتما تلميذان، إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. أفهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا، حديث واحد أو متعدد كل واحد. لا لا مو على كل حال أقوى الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران. كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم. ها؟ كيف؟
تكون خصم المطلق اللي هو رواة
الكلام عن صار. هي لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين. إذا قلنا رواية الأكابر عن الصغار يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل الأنواع، كأنها أنواع من جنس. الرحمن الرحيم. إذا رويت يا عليان، أصبر ما تدري وش. إذا رويت عن جمال ماذا تسمى روايتك؟ هنا نعم يا شيبة، تسمى رواية الأقران لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك، أي نعم روى عنك ورويت عنه،
هذا يسمى مدبج.
يسمى مدبج ليش؟
لأنه
كل لأن كل قرين رواه
عن
روي. إيه عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟
من رواية الأبناء عن الأب.
إيه نعم. وبالمعنى العام
الأصغر عن كامل.
أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه. بالعكس
الأكابر عن الأصغر،
يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه إيش؟ إيه؟ أخص
مثل
الآباء عن الأبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم،
معرفة قد ينسى مثل القليل وغيره، قد ينسى الحديث.
لا، معرفته ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر؟
تثبت أكثر.
لا سلامة، ما حضرت أنت؟ ها؟
معرفة الاصطلاح من اصطلاح المحدثين.
لا،
إنه شيخ قد يظن أن الحديث مقلوب.
صح، أن السند منقلب. إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي؟ إيش؟ لا هين هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم.
مثلا إذا ورد
حديث. لا، ما هي الفائدة؟
حتى لا يظن الضال أن الواو التي جمعت بينهما مبدلة عن لا يظن.
لا أنا. نعم. لا هذه سببه.
مثلا يذكر حديث من فلان وفلان.
إيه.
ربما يظن أن فيه تكرار في السند إذا كان قرينين.
فيه زيادة. ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد، لأن العادة أن التلميذ يروي عن شيخ مباشرة، فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ، وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران، ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد، وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله، فصار الفائدة في رواية الأقران أو الفائدة من معرفة رواية الأقران ألا تظن الزيادة في متصل الأسانيد. الفائدة في رواية الأكابر النصارى ألا يظن انقلاب السند. نعم نعم من القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم الروى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء.
على كل حال هذه فائدة لا بأس، لكن الفائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح. نعم.
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
كثيرة
وزدت عليه تراجم كثيرة جدا.
ما هذه هو موجود هذا اللي بن حجر نعم
ما سمع.
لا ما سماه، لكن ما أدري هو موجود ولا لا. هنا لأنه يفيد، وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة، صحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به، وليست أصح الأسانيد كما قيل به، لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، حتى كان يسمى السلسلة الذهبية. نعم، لكن الصحيح أنه عن حديثه حسن صحيح، ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد، وليس بضعيف كما قيل به، لكن ينظر السند ما بين راويه وعمر ابن شعيب، هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء في 14.
وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري فيما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة، أي برواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وكذا، وغيره أيضا ذكروا هذا. هنا لا بهز دون عمرو بن شعيب، ما نعرف ما ولا كتاب هذا. إيه ما يعود ضمير على 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 الراوي عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أبي الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمرو. الأب هو شعيب، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمرو؟ إيه المهم هذا معنى كلامه. إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع. واضح؟ أما إذا كان عن جده، أي عن جد عمرو مثلا، فإن جد عمرو هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب، فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمرو، يبقى بين عمرو وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم
اسمه. هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا ها
كلهم فيهم خير،
إني كلهم فيهم خير، ولا بد من متتبعينه، أقول لا بد أنهم يتتبعوه. وأكثر ما وقع فيه ما تسأل به رواية عن آباء بأربعة عشر أبا، أي نعم، وراثة في الرواية كما يكون في وراثة في العلم. شوف العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. أي نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي
السلفي
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه أبا القاسم عبد الرحمن
سبطه
أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري
أصبر واضح حين الآن، هذا السلفي سمع منه شيخه فكان شيخه تلميذا له بهذا السماع، وهو من روايات الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلفي، ومات السبط سنة 650. ها؟ صار بين موت التلميذين 150. يقال وش دون هذا، ما يصير، كيف يكون تلاميذه بين موت الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على رأس 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلفي بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون له 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات سنة 500 والثاني سنة 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهما، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 سده، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل تلميذه الغالب يعني. فحينئذ نبقى في حيرة، كيف هذا التلميذ مات 500 يكون الشيخ مات سنة 450 بينه وبين موت تلميذه 200 سنة الأخير، يعني تلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقعنا عليه، أن يكون بين التلميذين 150 سنة. أي نعم.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300.
أصبر، كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. أقل من الأول، أقل من السلفي. السلفي 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و200، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح. طيب ما الفائدة من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع، لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ مات قبله 150 سنة؟ إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان. هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات سنة 500، لنفرض أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه. وإن بعد إن أخذت التعميل الكثير، كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول إن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيفا، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا لا، الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى
الذهلي
أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد ذلك
أسفل. إذن إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم، له شيخان بهذا الاسم، فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر ولا لا؟ لا يضر. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في الاسم واسم الأب، مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم. في الاسم واسم الأب واسم الوطن مثلا، حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في اسم الأب، وذكر الراوي اسم الأب، فلا اتفاق ولا اشتباه. يذكر حدثني محمد بن علي، حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ نعم.